رئيس التحقيق في جرائم الإبادة الجماعية بغزة. شهيدان خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال في جنين شمال الضفة. والاحتلال يطالب واشنطن بتمديد احتلاله لمناطق جنوب لبنان مدة 30 يوما. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن التزام إيران الطويل الأمد باتفاقية حظر أسلحة الدمار الشامل واضح للجميع، مشيرا إلى أن إيران وقعت على معاهدة حظر الانتشار النووي في عام 68 من القرن الماضي كواحدة من الأعضاء المؤسسين. وقال عراقشي أنه من الوقاحة إزداء النصائح والمواعظ للإيرانيين في رد على تصريح للأمين العام للأمم المتحدة الذي قال يجب على إيران أن تعلن بوضوح أنها تخلت عن امتلاك الأسلحة النووية، مضيفا أن قائد الثورة الإسلامية أصدر فتوى أعلن فيها تحريم أسلحة الدمار الشامل، فيما دعا غوتيريش إلى التحقيق في الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في غزة واحتلاله الأراضي الفلسطينية وسوريا ولبنان وترسانته النووية التي تشكل تهديدا للعالم. استشهد مواطن وأصيب أربعة آخرون برصاص طائرة مسيرة للاحتلال بمدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بأن طائرة مسيرة كواد كابتر أطلقت الرصاصة تجاه مجموعة من الشبان بمحيط ملعب برقة في مخيم الشافورة بمدينة رفح، كانوا يعملون على تنظيف وإزالة الركام من منازلهم. ويواصل الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ الأحد الماضي من خلال الاستهداف المباشر للمواطنين، حيث استشهد عدد منهم خلال الأيام الماضية وأصيب آخرون. كما استشهد مقاومان في اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة برقين غرب جنين شمال الضفة الغربية، في وقت تواصل تلك القوات عدوانها على المدينة ومخيمها واقتحام ومداهمة بلداتها لليوم الثالث التوالي. وزفت كتائب القسام الشهيدين القساميين بعد خوضهما اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال التي حاصرتهما في أحد المنازل، مشيرة إلى أن الشهيدين منفذا عملية الفندق البطولية شرق قلقيلية التي قتل فيها ثلاثة صهاينة بينهم ضابط. وبالشهيدين الجديدين ترتفع حصيلة الشهداء في جنين إلى 12 شهيدا أحدهم طفل، إضافة إلى أكثر من 50 جريحا خلال 3 أيام من العدوان. فجرت كتيبة جنين التابعة لإسرائيل القدس عبوتين ناسفتين بآليتين عسكريتين لقوات الاحتلال في محوري الحصان والجلبوني، محققة إصابات مؤكدة في جنود الاحتلال. كما أعلنت كتاب القسام خوضها اشتباكات ضارية مع قوات العدو في بلدتي عرابة وفحمة غربية مدينة جنين، وتفجير عبوة ناسفة بجرافة صهيونية وسط المدينة، فيما تم رصد نقل الاحتلال لإصابات جنوده بعد اشتباك مع مقاومين في بلدة برقين غربية جنين. وفي السياق تصدى مقاتلو كتائب شهداء الأقصى لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس مستهدفينها بوابل من الرصاص في محور مستشفى الوطني. نشرت حركة حماس نقاطا مهمة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار. وتضمن بيان حماس التعليمات بعد انتهاء تبادل الأسرى وإتمام الاحتلال انسحابه من محور شارع الرشيد يوم السبت القادم، مشيرا إلى أنه سيسمح للنازحين المشاة بالعودة شمالا من دون السلاح ومن دون تفتيش عبر شارع الرشيد مع حرية التنقل بين جنوب القطاع وشماله. وأضاف البيان أنه سيسمح للمركبات بالعودة إلى شمال محور نسارين بعد فحصها، وفي اليوم 22 من الاتفاق سيسمح للنازحين المشاة بالعودة شمالا من شارع صلاح الدين من دون تفتيش. طالب الكيان الإسرائيلي الولايات المتحدة وبشكل رسمي بتمديد مهلة 60 يوما لمدة 30 يوما إضافية. وأوضحت القناة 13 العبرية أمس أن نتنياهو طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر البقاء في عدد من المواقع في جنوب لبنان، ويطالب الجيش الإسرائيلي بتمديد احتلاله لمناطق في الجنوب اللبناني لمدة 30 يوما إضافية على الأقل بذريعة إنهاء ما وصفه بالمهام الأمنية الضرورية والاحتفاظ بخمس نقاط عسكرية مشروطة بموافقة إدارة ترامب بحسب صحيفة يدعوت أحرنوت. وينعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي اليوم وسط مؤشرات تعكس نية إسرائيلية للتنصل من الالتزامات الدولية عبر المماطلة في الانسحاب من جنوب لبنان، فيما تتواصل خروقات قوات الاحتلال في المنطقة. وحول هذا الموضوع والمماطلة الإسرائيلية في تطبيق الاتفاق مع لبنان والانسحاب من أراضي، تابعوا هذا التقرير.
على وقع هواجس عربية ودولية حيال إصرار تل أبيب على التفلت من التزامها بالانسحاب من جنوب لبنان بدءا من فجر الأحد المقبل، طالب الكيان الإسرائيلي الولايات المتحدة وبشكل رسمي بتمديد مهلة 60 يوما لمدة 30 يوما إضافيا. وأوضحت القناة 13 العبرية يوم أمس أن نتنياهو طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر البقاء في عدد من المواقع في جنوب لبنان، ويطالب الجيش الإسرائيلي بتمديد احتلاله لمناطق في الجنوب اللبناني لمدة 30 يوما إضافية على الأقل بذريعة إنهاء ما وصفه بالمهام الأمنية الضرورية والاحتفاظ بخمس نقاط عسكرية مشروطة بموافقة إدارة ترامب بحسب صحيفة دعوت أحرنوت. حيث يجتمع المجلس الوزاري المصغر لشؤون السياسية والأمنية اليوم للبت في ذلك حسب القناة 13 الإسرائيلية. وفيما يجري الحديث عن 3 أيام، قالت مصادر أممية في الجنوب إن معلوماتها تشير إلى أن قوات الاحتلال أبلغت لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار أنها تحتاج إلى البقاء وقتا إضافيا في القطاع الشرقي، فيما ستغادر نهائيا القطاعين الأوسط والغربي في الأيام الثلاثة المقبلة، الأمر الذي يعقد مهمة انتشار الجيش وضربة للجهود الدبلوماسية، وهو الأمر الذي ترفضه المقاومة جملة وتفصيلا، حيث وصف النائب في كتلة الوفاء للمقاومة علي فياض ما يجري في المنطقة الحدودية بأنه إصرار على ترك الأرض محروقة، وادعاءات الكيان حول تدمير البنى التحتية لحزب الله غير صحيحة ولا تحتاج إلى أي عذر. حالة من التخبط يعيشها الكيان مع ازدياد المخاوف العربية والدولية من استغلال تل أبيب انشغال القوى السياسية في بيروت بتشكيل الحكومة الجديدة وتفلت من الالتزام بالانسحاب من جنوب لبنان بدءا من فجر الأحد المقبل، والذي يتزامن مع انتهاء المهلة التي حددها الاتفاق للتثبيت وقف إطلاق النار بذريعة أن البدء في تنفيذه تأخر 10 أيام.
كان هذا النبأ الأخير في النشرة. أعزائي المستمعين، شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. معا بعد هذا الاستعراض في الساعة 4:13 نستمع لحديقة الأطفال، الكتاب الصوتي يقدم لحضراتكم عند 4:42. في الساعة 5 تماما قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. بعد الأخبار يأتيكم برنامج من سيرة الصالحين. دواوين الولاء تستمعون لها في الساعة 5:22. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:36. وأذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها يرفع عند 5:42. معارج النور تقدم لحضراتكم في الساعة 5:49. في تمام السادسة نشرة إخبارية مفصلة. ظل الشيطان، هذا البرنامج يقدم لحضراتكم في الساعة 6:10. عند 6:26 المقاومة في الأدب العربي. نستمع لمنتدى الأمثال في الساعة 6:39. عند 7 تماما نشرة إخبارية مفصلة أخرى. نتمنى لكم أوقات نافعة مع إذاعة طهران العربية، وإلى اللقاء.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء، أينما كنتم؟
السلام عليكم يا أحبائنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبتنا الحلوين، كيف حالكم؟
أحبتنا الحلوين، نحن نحب لعبة الطيارات الورقية، ولكن صديقتنا لا تحبها، بل
إنها تحب لعبة الحبل. أنا مثلاً أحب متابعة برنامج حديقة الأطفال.
أوه، وصديقتنا تحب متابعة برنامج آخر.
أحبتنا أصدقائنا، الكل منا له أحاسيس ورغبات ربما تختلف عن الآخر. أنا أحب شيئاً وغيري يحب شيئاً آخر.
نعم يا أصدقاء، مثلاً أنا أعتقد شيئاً وصديقتي تعتقد شيئاً آخر.
هذا الاختلاف أصدقائنا يجب أن لا يكون سبباً في خلافنا مع الآخرين، بل يجب أن نحترم الآخرين. لماذا؟
نعم، لأن الكل حر في رغباته وأحاسيسه.
أصدقاء أنا نبدأ مشوارنا معكم وفقرة قصة اليوم.
نعم يا أحبتنا حنان، في قصتنا لهذا اليوم سوف نتحدث لأصدقائنا، وكما عرفوا قبل قليل، كيف علينا أن نحترم أفكار الآخرين ومعتقداتهم.
يعني أحبائنا الحلوين، كل إنسان في الدنيا يعتقد بشيء ويحبه ويريد أن يقوم به. مثلا هناك بعض الأصدقاء يحبون أن يصلوا كثيرا لكي يشفوا من المرض.
نعم يا حنان، هذا يسمى معتقد، لذلك علينا أن نحترم معتقدات الآخرين. هناك مثلا أصدقاء آخرون يحبون أن يمشوا كثيرا لزيارة مرقد أحد الأئمة الأطهار عليهم السلام.
وفي هذه الحالة يا أحبائنا، علينا أن نحترم أصدقائنا الذين يريدون أن يمشوا ويتوجهوا إلى مرقد الإمام الذي يحبونه.
إذن علينا يا أصدقاء ألا نسخر أو نستهزئ من أي أحد. لماذا يا حنان؟
لأن هذا يسمى معتقدات هم مؤمنون بها.
أحسنتي. إذن يا أحبتنا، بعد هذه المقدمة الطويلة بعض الشيء، ننتقل إلى الخالة هدى مع قصتها التي تخص هذا الموضوع. هيا بنا إلى الخالة هدى.
إذن نرحب بها. أهلا ومرحبا بك يا خالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. تعالوا لنتابع معا قصة اليوم. أحبائي، في يوم من الأيام، وبينما كان كامل جالس في باحة المدرسة، اقترب منه صديقه فتحي وقال له:
السلام عليكم يا كامل.
وعليك السلام يا فتحي.
منذ يومين ولم أشاهدك.
نعم هذا صحيح يا فتحي.
ممكن أن تقول لي أين كنت؟
كنت أنا وعائلتي في زيارة.
زيارة؟
نعم كنا في زيارة لمرقد السيد صالح ابن الإمام الكاظم عليه السلام.
وماذا فعلتم في الزيارة يا كامل؟
مثل ما يفعل الآخرون يا فتحي، صلينا ثم قامت أمي بتوزيع بعض النذور على الزوار.
قلت نذور؟
نعم.
نحن لما نذهب إلى الزيارة لا نقوم بتوزيع النذور. قل لي، ما هي فائدة النذور؟ ها؟
هذا لأنك لا تعتقد بهذا الشيء، بينما أنا أعتقد بها يا فتحي.
وبماذا نحن لما نذهب إلى الزيارة لا نقوم بتوزيع النذور. ممكن تقول لي ما هي هذه الفائدة؟
هذا لأنك يا فتحي لا تعتقد بهذا الشيء، بينما أنا أعتقد بها.
وبماذا تعتقد؟ بالنذور؟
لماذا تضحك يا فتحي؟ لا يحق لك أن تستهزئ بمعتقدات الآخرين.
لأن أمرك مضحك.
مضحك؟ وماذا لو قلت لك إننا ذهبنا مشيا على الأقدام أيضا؟
مشيا على الأقدام؟ هذا مستحيل.
ولماذا مستحيل؟
مشيا على الأقدام من البيت وحتى مكان المرقد.
نعم
هل أنت مجنون؟
لا لست مجنونا يا فتحي، بل هذا يسمى اعتقاد بشيء. ولما أنت لا تعتقد بالذهاب إلى المرقد مشيا على الأقدام، فحتما سوف تضحك وتستهزئ.
يا إلهي.
أحبائي، انزعج كامل كثيرا من كلام صديقه فتحي، لأن فتحي قد استهزأ كثيرا بما قام به كامل، وهو زيارته لموقع المرقد مشيا على الأقدام. وعند المساء لما عاد فتحي إلى البيت، قص على أمه الكلام الذي دار بينه وبين صديقه كامل. هل تعرفون يا أحبائي ماذا قالت الأم؟ تعالوا نتابع معا قصة اليوم.
السلام عليكم يا أمي.
وعليك السلام يا بني.
أمي.
نعم. نعم يا فتحي.
ماذا لنا لطعام العشاء يا ماما؟
لم أعد شيئا يا فتحي.
وماذا سنأكل إذا؟
سنأكل طعاما جاءت به أم كامل لنا.
نعم. طعاما من أم كامل؟ نعم. ولماذا؟ ألا يوجد في بيتنا طعام؟
يا فتحي هذا طعام النذر جاءت به أم كامل.
يا إلهي النذر.
نعم نذر يا فتحي، وهو طعام لذيذ جدا مثل طعام الذي أعده أنا.
حسنا أعطني قليلا منه أتذوقه.
لا ليس الآن يا فتحي.
لماذا ليس الآن يا ماما؟
سنأكل سوية متى تأتي أختك.
يا إلهي وأين ذهبت أختي؟
ذهبت مع أبيك لزيارة مرقدي السيد عبد العظيم الحسني. نعم. فتحي حتما قد عاد أبوك ومعه عفاف.
نعم يا
أسرع
ماما.
أسرع وافتح الباب. هيا هيا يا
نعم
فتحي.
نعم يا ماما. نعم حاضر حاضر.
هيا بسرعة.
وذهب أحباء الحلوين، ذهب فتحي وفتح الباب. وعندما دخلت عفاف البيت قالت لأمها:
السلام عليكم.
وعليك السلام يا عفاف.
عليكم السلام.
مكانك خالي يا فتحي.
مكاني خالي؟ نعم. ولماذا؟
نعم لقد كانت زيارة رائعة. أشعر بسعادة كبيرة الآن.
إلهي لماذا؟ ماذا فعلت لكي تشعري بالسعادة؟ ها؟
كنت أظن أن الزيارة مشيا على الأقدام شيء صعب.
وأين أبوك يا عفاف؟
لقد التقى مع جارنا أبي سعيد يتكلم معه الآن.
وكيف كانت زيارتكما يا عفاف؟
رائحة يا أمي.
تقول عفاف يا ماما إنها ذهبت مع أبي ماشيا على الأقدام.
نعم هذا صحيح يا فتحي.
لا أعرف لماذا تذهبون ماشيا على الأقدام.
يا فتحي هذا يسمى اعتقاد.
اعتقاد؟ وماذا يعني؟
يعني لما تعتقد بشيء أنه ينفعك قم به وافعله ولا تتردد.
نعم هذا صحيح يا فتحي.
قبل قليل كان يتكلم صديقي كامل عن الاعتقادات.
نعم لقد حدثتني أخته عن زيارتهم مشيا على الأقدام.
وماذا يعني اعتقادات؟
يا فتحي لماذا تستهزئ بالاعتقادات؟
لأنني لا أؤمن بها يا ماما.
إلهي ماذا تقول؟
يا فتحي يجب أن تؤمن بها ويجب أن تصدقها.
وإذا لم أؤمن بها ماذا يحصل؟
على الأقل إذا لا تؤمن بها يجب عليك أن تحترم الآخرين عندما يقومون بالاعتقادات الخاصة بهم.
نعم يا فتحي.
وهكذا يا أعزائي الحلوين ظل فتحي مصرا على عدم تصديق فائدة الاعتقادات، لكنه اقتنع عندما دخل الأب وقال للأم ما جرى بينه وبين جيرانه أبي سعيد.
يا ماما يا ماما ماذا قال أبي؟
يقول إنه فرحان جدا.
ولماذا يا أمي؟
يقول أبوك يا عفاف إن جارنا أبا سعيد كان قد نذر نذرا وقد تحقق له ما أراد.
تحقق له ما أراد؟ وكيف ذلك؟
لقد نذر أبو سعيد نذرا أن يذهب مشيا على الأقدام لزيارة مقام السيد صالح بن موسى الكاظم عليه السلام لكي يشفي الله ابنه يا فتحي.
وهل حقا شفي ابنه؟
نعم لقد شفي تماما بعد أن كان مريضا لم يستطع الأطباء شفاءه.
الحمد لله.
لا أصدق ذلك.
إذا كنت لا تصدق يا فتحي يمكنك أن تذهب إلى بيت صديقك سعيد وتتأكد بنفسك.
حتما حتما.
نعم يا فتحي اذهب وشاهد بنفسك.
نعم سأذهب. حسنا حسنا.
وهكذا يا أحباء الحلوين ذهب فتحي إلى بيت صديقه سعيد وتأكد من صديقه سعيد كيف أن أخاه علي قد شفي من مرضه بسبب اعتقادات الأب أن يذهب مشيا على الأقدام ويطلب شفاء ابنه من الله سبحانه وتعالى بواسطة العبد الصالح إمام زاد صالح. إذن يا أحباء الحلوين، أنتم أيضا عليكم ألا تستهزئوا بالآخرين وباعتقاداتهم، لأن لكل إنسان اعتقادات خاصة به يعتقد بها ويصدقها، وهذه الاعتقادات ليست أشياء خرافات، بل هي أشياء حقيقية وصادقة لمن يؤمن بها. أحبائي، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء، إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
آمنت أن الآخرة لابد يوما آتية، كل الخلائق حاضرة، كل السرائر بادية. آمنت أن الآخرة لابد يوما آتية، كل الخلائق حاضرة، كل السرائر بادية.
في موقف ما أعظمه لم تخف منهم خافية، والهول فيهم قد سرى والشمس منهم دانية.
في موقف ما أعظم لم تخف منهم خافية، والهول فيهم قد سرى والشمس منهم دانية.
لا ظل إلا ظله فيه النفوس الرادية، بشرى لنفس آمنت تأتي بنور ساعية.
آمنت أن الآخرة لابد يوما آتية، كل الخلائق حاضرة، كل السرائر بادية.
حوض الحبيب وقد روى كل القلوب الزاكية، أكوابه من عدها عد النجوم الزاهية.
حوض الحبيب وقد روى كل القلوب الزاكية، أكوابه من عدها عد النجوم الزاهية.
عند انتشار صحائف لم تدر نفس ناهية، ميزان عدل شاهد يزن الحياة الماضية.
آمنت أن الآخرة لابد يوما آتية، كل الخلائق حاضرة، كل السرائر بادية.
هل تعرفون يا أصدقائنا؟ إننا لو احترمنا الآخرين ونحن نختلف معهم، فهذا الاحترام يعود إلينا، بمعنى أننا نعلن للطرف المقابل أننا نحترمه لأنه إنسان مثلنا، والإنسان محترم لدينا لكونه إنسانا.
نعم يا أصدقائنا، هل تعرفون ماذا يقول الإمام علي عليه السلام؟ الإنسان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. إذن اختلافنا مع الآخرين في الآراء والمعتقدات يجب أن لا يكون سبباً في ابتعادنا عن الآخرين أو الزعل منهم. الآن يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. لكل شخص رأيه يخصه، وإلى الحق بإعلان رأيه، ولا يحق لأحد أن يسخر منه ويحتقر رأيه. إذا عبر الشخص عن رأيه يخالف رأينا ونعتقد بأنه رأيه خاطئ، أولا يجب أن نعرف أن هذا الرأي قابل للنقاش أم لا. فبعض الآراء بالنسبة للبعض غير قابلة للنقاش، والنقاش فيها لن يغير شيء، لذا من الأفضل عدم النقاش والبحث في هذه المواضيع. لكن في أكثر الأوقات الآراء قابلة للنقاش، ولكن يجب أن نبدأ النقاش بطريقة خاصة ليتقبل الشخص هذا الأمر، ويجب أن نناقش بأدب ولطف واحترام للجميع، وأن لا نتهجم ونرفع أصواتنا أو أيدينا ونثور. وإذا رأينا أنه لا مجال للنقاش فلا نصر على رأينا ونترك النقاش ونحاول أن نعود أصدقاء وبدون خلافات كما كنا أولا. يجب أن نبتعد عن بدء نقاشنا بكلمة خاطئة، لأن كثير من الناس حساسين بالنسبة لهذه الكلمات. مثل ما قلنا بداية النقاش مهم جدا، يمكننا أن نقول مثلا أن رأيي هكذا ونبدأ النقاش، ويجب أن لا نتحيز ونصر على كلامنا، بل نناقش ونتقدر رأي ذلك الأشخاص إذا كان منطقي وعقلاني وصحيح أكثر من كلامنا. مريم رياض من العراق.
أحباءنا الحلوين، أصدقاءنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. لا بأس أحبتنا أن نتحدث مع الآخرين حول ما نعتقد به وأيضا حول آرائنا، ولكن يجب أن يكون النقاش هادئاً.
نعم يا حنان.
نعم.
وأن لا يخرج عن الأدب والاحترام أو اتهام الآخر بأمور وصفات غير لائقة لا سمح الله.
مثلاً في بعض الأحيان نتناقش مع صديقنا عن تفوق الفريق الفلاني ونأتي بأمثلة وأدلة. هذا أمر جيد، شريطة أن لا يخرج حديثنا عن الأدب أو لا سمح الله وصف الفريق الذي يشجعه الطرف الآخر بصفات غير لائقة وبذيئة.
بالتأكيد، وأكيد يا أحبتي أنكم تحترمون الآخرين مهما كانت عقائدهم أو الفريق الذي يشجعونه حتى وإن اختلف معكم. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جداً، إلى
عند محطة طرائف. أحد الأشخاص كتب في ورقة الامتحان: صمتي لا يعني جهلي، ولكن ما يدور حولي لا يستحق الكلام. فأخذ الشهادة مكتوب فيها: رسوبك لا يعني فشلك، ولكن خفة دمك هي التي أفشلتك.
مدرس إنجليزي سأل الطالب: ما معنى تعال إلى هنا بالإنجليزية؟ أجاب الطالب: come here. سأل المعلم: طيب كيف تقول له ارجع؟ فأجاب الطالب: أذهب سريعا إلى الطرف الآخر وأقول له come here, come here.
ذهب الولد يخطب، قال أبوها: إن البنت تريد أن تدرس. قال الولد: إذن أرجع بعد قليل لكي تنتهي من دراستها.
أصدقائنا الحلوين، أيها الأبطال، أيها الشجعان، هل رأيتم بعض الأشخاص يتحدثون بالسوء عن الآخرين دوما؟ إن هذا الإنسان لديه شعور بالضعف في شخصيته تجعله ينتهك احترام الآخرين بحجة أنه صريح وشجاع وقادر أن يقول رأيه في الناس. ولكن
يا أصدقائنا، هل تعرفون من هو الشخص الشجاع حقا؟ أجل يا أحبتي، الشخص الشجاع هو الذي يتحدث بكل حب واحترام مع الشخص الذي يظن أنه أخطأ في رأيه أو معتقده. فلو أن كل منا تحدث عن عيوب صديقه إليه شخصيا لشهدنا إصلاحا جميلا بيننا، ولما كنا نشاهد الغيبة
ولما كنا نشاهد الغيبة وإلقاء التهم إلى هذا وذاك.
الآن يا أحبتي ويا حنان سننتقل إلى فقرة وهي
هل تعلم؟
هل تعلم يا صديقي أن الفيل يبكي عندما يحزن ويموت إذا دخلت نملة أذنه؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن هناك أنواعا من النباتات تفرز سما قاتلا للتخلص من النباتات المجاورة من أجل الحصول على الماء كله وإشباع احتياجها؟
هل تعلمون يا أصدقاء أنه إذا قسمت دودة الأرض لقسمين أو أكثر يستطيع كل جزء أن يعيش لوحده وينمو مع الأيام ليعوض الجزء الضائع؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أصدقائنا أحباءنا، يحكى أنه عاش في قديم الزمان في مملكة صغيرة عند حدود البحر فتى وسيم، ولكنه مغرور وكسول لا يرغب في أن يمتهن أي عمل. يقضي نهاره مفتونا بجماله مهتما بأناقته ويلقي بجميع الأعباء على أمه العجوز التي تبيع السمك والخبز للناس وتنفق من ثمنها الزهيد على نفسها وعلى ابنها الوسيم الكسول. كانت الأم تغري ابنها بالعمل وتحضه عليه، لكن الفتى لم يكن يستجيب لها ويقول مستهزئا: كيف تريدين أن أعمل وأنا بهذه الوسامة؟
نعم يا أحبتنا، بقي الفتى الوسيم على كسله إلى أن ماتت أمه وانفض من حوله المعزون وبدأ يشعر بالوحدة والجوع. بحث طويلا عن أي طعام في بيته لكنه لم يجد. طرق أبواب الجيران ليقدموا له شيئا من الطعام فطردوه شر طردة ونعتوه بالكسول المغرور ولم يبالوا بجماله. مر بجماعة من أصدقائه وطلب منهم أن يعطوه شيئا من الطعام الذي معهم لأنه وسيم ويستحق الاهتمام، لكن أصدقاءه كرهوا غروره وطردوه وقالوا: ليست وسامة الرجل في وجهه بل فيما يتقن من العمل.
نعم يا أصدقائنا، حزن الفتى المغرور لأول مرة في حياته وقرر أن يتوجه إلى المدينة لعله يجد هناك من يأويه ويطعمه لوسامته. بعد جهد وصل إلى المدينة، كانت تعج بالناس والبضائع، لم يهتم بوسامته أي أحد ولم يقدم له أي إنسان الطعام تقديرا لبهاء طلعته. بحث طويلا عن عمل يناسب وسامته وأناقته ولكنه لم يجد، فاضطر آسفا إلى أن يعمل حمالا يحمل أكياس الطحين وينقلها إلى بيوت المشترين، لكنه سرعان ما طرد فقد كان كسولا جدا ضعيف الجسد، فجسده اعتاد على الراحة لا على العمل. عمل مرة أخرى في بيع الخبز والسمك ولكن البضاعة كسدت معه لأنه كان معنيا بهندامه أكثر من بيع بضاعته، ويرفض أن يذهب إلى الحارات القديمة كي لا يتغبر
خفه، وأخيرا قرر أن يعمل في صيد الأسماك، ولكنه أخفق في ذلك تماما، فقد كان ملولا ينفر من رائحة السمك التي تعلق بملابسه، ويرفض أن يشارك الصيادين في حمل الشباك وجذبها من البحر.
نعم يا أحبتنا، من جديد عاد الفتى المغرور جائعا لا مأوى له. سار وحيدا في طرقات المدينة في الأزقة، ساقته قدماه إلى حلقة علم، وجد الناس يتحلقون حول رجل دميم الخلقة ولكنه وقور. عرف من الناس أنه عالم، وأن الناس تهتم بعقله وبعلمه ولا تبالي بوجهه، أكان وسيما أم دميما؟
عرف الفتى المغرور أن الجمال في العقل والروح لا في الوجه، وإن كان الوجه المليح يستوجب أن نشكر الله عليه، وأن العلم والعمل هما طريق السعادة واحترام الناس. تعلم الفتى حرفة صيد الأسماك بعد جهد ومثابرة، واستفاد من قوة جسده الذي دربه بالعمل وصقله بالتمارين حتى أصبح مفتولا عفيا ليحصل على الرزق الحلال، وبذلك استحق احترام الناس وإعجابهم.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات، رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبة المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحواش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي بسبب تأييد الحركة الإسلامية في العراق للثورة الإسلامية في إيران، وذلك في بدايات حكم الدكتاتور المقبور صدام. تفرقت العائلة بين إعدام واعتقال لأحد أبنائها مع كل أسرته، انتقاما لدماء المرجع الشهيد محمد باقر الصدر. شارك ابن العائلة أحمد في عملية جهادية استهدفت وكرا لأمن السلطة. لجأ أحمد إلى بيت صديقه جمال. نعود وإياكم لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. خرج جمال لبعض الوقت وعاد ببعض الخبز والزبدة والمربى وبجريدة تناولها أحمد، وراح يتصفحها بحثا عن الخبر الذي يفرح قلبه، ولكنه لم يجد خبر الهجوم على مديرية أمن الرصافة. قال بانفعال: انظر إلى هذا التعتيم، عملية بهذا الحجم لا يذكرونها. ضحك جمال وهتف: هذا طبيعي يا صديقي، السلطة تحتكر حتى الأنفاس، فكيف بالإعلام؟ في اليوم التالي عاد أحمد إلى النجف، وعبر طريق لا تستقر على حال تهادى به على امتدادها باص عمومي. كان سارحا مع خواطره يهتف في صمته: ماذا فعلوا في البيت أثناء غيابي؟ لا شك في أن القلق قتلهم. وما أن طرق الباب حتى فتح أبوه فبادره قائلا: ثلاثة أيام لا خبر لا سؤال، لما أنت هكذا يا ولدي؟ رفع أبو عادل يده المرتعشة ليضربه من شدة لهفته وخوفه عليه وخوار أعصابه، ولكنه انفجر باكيا بمرارة. أمسك أحمد بيد أبيه وأخذ يقبلها ويمسح بها دموعه وهو يخرج بصعوبة من شفتيه الشاحبتين ابتسامة رضا: رضاك علي يا أبي، فدتك نفسي. ثم هطل مطر الأسئلة غزيرا، وبللت دموع أم عادل ما كان يحمل من الأوراق هاتفة: لقد كدت أموت، لماذا تعذبنا؟ أما كفانا مصائب؟ أليس لك أهل؟ أليست لك زوجة؟ أليس لك ولد؟ ما هذا الرباط على كتفك؟ أما شيماء فحدقت فيه وشهقت: لماذا شحب وجهك وغارت عيناك وذبلت شفتاك؟ ماذا بك؟ أين كنت يا أخي؟ أخيرا أنقذه أبو عادل داعيا إلى مائدة العشاء، إذ قال: قلنا لهم في الشركة إنك في وعكة صحية، احصل على تقرير طبي لتقدمه لهم، هيا إلى العشاء ويكون للبحث صلة. وتقدمت نحوه زوجته ياسمين بلهفة ودموع وقد فعل بها القلق فعله، فقالت: حمدا لله على سلامتك، علي انتظرك طويلا حتى نال منه النعاس فنام. جرته بحنو إلى غرفة النوم وعانقته بشوق بالغ وساعدته في تغيير ملابسه، وشهقت شهقة كاد صداها يخرج إلى غرفة المائدة وهي تشاهد الرباط المنقوع بالدم على كتفه المصاب. لكن أحمد كان يعيش نشوة الانتصار برغم كل ما لقيه من متاعب خلال الأيام الثلاثة الطويلة، فقد عاد ومعه مجموعة من الوثائق التي تم الحصول عليها أثناء العملية. يكفي أنها كشفت في قسم منها عن المتعاونين مع السلطة وعن المطلوبين والمستهدفين من الدعاة والمجاهدين وبعض خطط السلطة في قمع الحركة الإسلامية، مما كان له أثر كبير في تفعيل العمل المسلح في كامل العراق. وقد بنيت على أساسها خطط الدفاع الاحترازي التي أفشلت العديد من عمليات السلطة وأنجحت الكثير من العمليات الجهادية. قبل بزوغ فجر ذات يوم من أيلول الساخن وخلف منضدة صغيرة داخل غرفة النوم يضيئها مصباح منضدي شاحب النور، جلس أحمد يحرر منشورا داخليا يفترض أن يوزعه لإخوانه خلال الليالي القادمة، وكان قد أنجز هذه العبارات: خلال ما يزيد على العام وحتى هذه اللحظة وقعت أحداث كثيرة وكبيرة في عراق البعث، منها إعدام الآلاف من خيارة رجالات العراق من علماء الدين والجامعيين وعامة الشعب، والتي توجت بالجريمة الكبرى في إعدام الإمام السيد محمد باقر الصدر وأخته السيدة بنت الهدى وحملات التهجير الوحشية التي طالت عشرات الألوف من العراقيين. وتوقف قليلا عن الكتابة ليستجمع أفكاره، ثم عاد إلى تحرير العبارات، وكان هذا جزءا من الحرب التي شنها نظام البعث ضد الشعب العراقي. ووضع قلمه وأوراقه جانبا، وكذلك نظارته الطبية الجديدة التي لم يتعود عليها بعد، ليوقظ زوجته للصلاة. وبعد أن توضأت أخذت تعد الشاي وفطور الصباح، ثم عادت إلى غرفتها لترتبها وترتب هندامها، فوجدت زوجها الذي أغمضت عينيها على صرير قلمه وقد استأنف الكتاب وغرق في بحر أفكاره وأوراقه، فاندهشت واحتدت بشدة وهتفت به في انفعال ملحوظ: أحمد، ألم تشبع؟ لقد تركتك منذ ليلة أمس وأنت تكتب ولم تزل تكتب. وبعد هنيهة حول نظره نحوها فوجدها تحملق فيه، فابتسم قائلا: لا لا، اطمئني، لقد نمت حوالي 3 ساعات ونهضت قبل الأذان، وبعد أن أديت الصلاة استأنفت الكتابة لأني يجب أن أسلم هذه الأوراق اليوم. فعادت لتقول: ولكنك بهذا تقتل نفسك، لا يمكن أن تستمر بعملك وتقف على رجليك وأنت تنام في اليوم 3 ساعات فقط أو 4، ارحم نفسك يا رجل. فقاطعها ليضع حدا ينهي به النقاش الذي يتكرر يوميا تقريبا: لا بأس عليك يا عزيزتي، سأنام طويلا في يوم ما، سأشبع نوما، لا تخافي، النوم في هذه الأيام جنون وعبث بالنسبة لي، سأستريح طويلا عندما يفتح الله علينا. لما لم تجد ياسمين فائدة من حديثها رمقته بنظرة عتاب ومضت في سبيلها، بينما اتجه هو لإكمال المنشور.
معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. طهران تؤكد أنها لا تسعى لامتلاك أسلحة الدمار الشامل، وتدعو غوتيريش للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية بغزة. جيش الاحتلال يشن